لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى عند قضاء الحاجة وعند الجلوس لقضاء الحاجة، انتقل المصنف إلى باب آخر وهو يتعلق أيضا بكتاب الطهارة، باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. مقدمة: الغسل بضم الغين اسم مصدر للاغتسال يعني الفعل، وشرعا استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث في هذا كثيرة، ومنها: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، والحديث في الصحيحين. وأجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن وأنه يجب الغسل منها. وسمي جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات وأمكنتها. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وأجمع الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، ورخص أحمد للمتوضئ في المكث في المسجد والنوم لفعل الصحابة. حكمة الاغتسال من الجنابة: كما تعلمون ولا يخفى عليكم إخواني، أي تشريع شرعه لنا ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم هو لحكمة، وكذلك أفعال ربنا تبارك وتعالى لا تخلو عن حكمة، ولكن في غالب الأحيان الحكمة تكون الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا، وأيضا أخفاها لحكمة. فيجتهد العلماء في بيان الحكمة، واجتهاد العلماء في بيان الحكمة لا يعني بذلك أن هذه هي الحكمة، ولكن اجتهادات لأهل العلم، لأن يوجد بعض الناس ما زال في قلبه بعض الأشياء، فإذا سمع بالحكمة ممكن يزداد طمأنينة ويزداد ارتياحا، كما قال عز من قائل عن خليله: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. في كثير من الناس يا أخوانا من المسلمين عندهم العلم المادي متغلب عليه، يعني متغلب عليه، يعني لازم يشوف ويشعر وتكون نتائج وأرقام بحيث إيه؟ يرسخ الأمر في قلبه. هو الأمر عنده موجود وثابت ولكن ليزداد. فمن أجل هذا اجتهد بعض العلماء في بيان حكمة كثير من الأمور، وإن كان النص الشرعي لم يرد بها تحديدا. ومن أجل هذا نقول لا بأس أبدا أن يذكر العلماء بعض الحكم، ولكن عندنا كمعتقد نقول: آه والله محتمل، ولكن هل يا ترى جهلنا بالحكمة يعد ذلك أن التشريع ما جاء لحكمة؟ أبدا، كل أفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أيضا يعني نهيب بإخواننا ألا يتأثروا تأثرا كبيرا ببعض الحكم التي ذكرها بعض العلماء استنادا لبعض الاكتشافات العلمية. لا، لأن الاكتشافات العلمية يعتريها النقص ويعتريها الخطأ لأنها من صنع البشر، فلا نعول عليها تعويلا كبيرا. انظر، مهما كان الإتقان العلمي، مهما كان الإتقان العلمي، ليه؟ أصله من صنع البشر، أصله مهما حدث من صنع البشر، الخلل بقى يجي لك مثلا في الجهاز، الخلل يجي لك في المادة اللي انت بتضعها حتى تتم التجربة، الخلل أشياء كثيرة، احتمال خطأ كبيرة جدا. فمن أجل هذا يعني إيه؟ لا نعول عليها تعويلا. أما إن نص الشرع على الحكمة فعلى العين والرأس. يعني دولت موجودين تبهاتهم الإخوة يا أخوانا اللي ما خدوش توضيح الأحكام، هاتوا ما شايفين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ومحمد الزمن هات سبعة توضع ما شايفين. ما لقيت سكت ليه؟ عامل فكرة بس يا كمان هتنضرب إن شاء الله النهاردة، ستضرب إن شاء الله. طيب نكمل يا أخوانا. حكمة الاغتسال من الجنابة، ما جاء في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال لا، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، أزكى وأطيب وأطهر. وقد ظهرت الآن هذه الحكمة النبوية وهذا الإعجاز العلمي. قال الرجاوي إن الشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه بعد خروج البول، مع أنهما من مكان واحد وعضو واحد، ذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكول والمشروب، وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن، ولذا نرى الجسم يتأثر بخروجه ولا يتأثر بخروج البول، ولذا نرى الإنسان بعد الجماع تضعف قوة بدنه، فالغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة المفقودة بخروج المني، كما أن خروج هذه القوة من الجسم تسبب الكسل والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه. وقد صرح الأطباء أن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، وأنه أنفع شيء له في تنشيط دورة الدم في الجسم ليعود إليه نشاطه وقوته، وإن ترك الاغتسال يسبب له أضرارا كبيرة. فالطهارة عملية نافعة جدا للرجل والمرأة على السواء إذا فقد بالعملية الجنسية النشاط والحيوية، فإن الاغتسال يعيد إلى الجسم ذلك النشاط وتلك الحيوية، ولله في شرعه حكم وأسرار. النسختين محمد في الجمل فين؟ ها؟ طب خليه يطلع النسخ للنساء، نسختين ننتظروا طلعهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الكلام يا أخوانا الله يبارك فيكم كلام إن كان مقبولا ولكن أرجو عدم التعويل عليه، عدم التعويل عليه. ليه يا أخوانا؟ لأن ممكن هذا الكلام يقرأ ويحكم رجل فيه عقله، يقول لك بس المسألة مترتبة على إن هنرجع للجسم الدورة الدموية والنشاط والحيوية، لا، العقار ده الحبة ده هي بترجع كل شيء، وده وارد. يبقى بناء على ذلك هو اختلط عنده الأمر إيه؟ ولم يفرق بين العلة وبين الحكمة. فاكرين الكلام ده؟ أفعال ربنا عز وجل كلها حكم، ولكن العلل لبعض الأحكام لابد أن تكون واضحة حتى يتسنى الحكم بناء على العلم. فما العلة من الاغتسال؟ خروج الماء بس. ما هو ممكن الماء يكون عند الرجل كثيرا وهو غير متزوج ويخرج منه أثناء النوم، واخد بالك، ويصحى في مكتمل القوة والعافية وما شعر به إلا لما رأى أثاره على ثوبه، واخد بالك، يعني لا فطور في الجسم ولا أي شيء. طيب في الحالة دي يجب الغسل، لأن بعض الناس يا أخوانا لفرط الجهل لا يفرق بين الحكمة وبين العلة. إحنا عندنا علة الغسل نزول الماء وهبلك ورؤيته. طيب الحكمة الكلام اللي قاله المصنف، فممكن الناس يقول لك يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى امرنا الوسط عشان كتوة 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 كتوة، لا خلاص لا نغسل وما فيش مية والكلام ده وفي مشقة، خلاص حباية واحدة قرص من دهوة كبسولة ترجع كل شيء إلى مكان عليه، لا. ومن أجل هذا دائما إحنا عندنا اعتقاد أن كل أفعال المولى عز وجل لحكم، أما أننا نبدأ نقيس الحكمة بالاكتشافات العلمية، الكلام ده يا أخواننا بأقولها بمن الفي مبدأ مرفوض، أن إحنا نركب الحكمة على الاكتشاف العلمي، لا. حسبنا أن الله عز وجل ما أراد بالتشريع إلا لنسعد في الدارين. يبقى سعادتي في غسل الجنب، سعادة المرأة إذا طهرت من حيضها أن تغتسل، وهكذا. والله عز وجل أعلى وأعلى. شرع المصنف في الإتيان بالأحاديث التي من خلالها نقف على أسباب غسل الجنابة. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. مفردات الحديث: الماء من الماء مبتدأ وخبر، فالماء الأول ماء الاغتسال، والثاني المني النازل دفقا بلذة، وقد سماه الله عز وجل ماء فقال: خلق من ماء دافق. وبين اللفظين جناس تام، الاتفاق حروفهما في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. من للتعليل وفي بعض الطرق: إنما الماء من الماء. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث يدل على وجوب الاغتسال من الجنابة لا يكون إلا من إنزال الماء الذي هو المني، وأنه إن لم ينزل فلا غسل عليه من الجنابة. ده الكلام ده نتكلم فيه دلوقتي على أساس ليس عندنا في الباب إلا هذا الحديث. واضح ده ولا مش واضح؟ يبقى هنا الرجل قصر الاغتسال على خروج الماء من الرجل أو من المرء بس، ليه؟ بناء على الحديث الذي بين يديه. طب وهل يطول نكتفي بهذا الحكم؟ لا، انت بقى تتبع كل النصوص الشرعية الوردة في الباب حتى تكتمل لديك الصورة وتأخذ الحكم النهائي. طيب الحديث يدل على أن هذا الحكم بمفهوم الحصر المستفاد من تعريف المسند إليه وهو الماء الأول، كما ورد في الحديث الصحيح محصورا بأداة إنما بقوله: إنما الماء من الماء. فهذا الحصر يفيد أنه لا غسل إلا من الإنزال. نعم الحديث يدل على كده، ولكن يا ترى هل ورد في الباب أحاديث أخرى؟ الجواب نعم. إذن الحكم أن يختصر الإنسان في هذا الباب على حديث واحد، الحكم الذي يتولد من ذلك حكم ناقص، لابد من الإتيان بكل النصوص. بعد ذلك الاغتسال هو إفاضة الماء على عموم الجسم، وأجمع على مشروعية الدلك. يبقى في فرق بين المشروعية وفرق بين الاستحباب وفرق بين الوجوب. وأجمع على مشروعية الدلك إلا أنه مختلف هل يجب أو لا يجب، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجب، لأن الدلك ليس من مسمى الاغتسال. مفهوم الحديث معارض بمنطوق حديث أبي هريرة الذي بعده، وليس له محمل يوجه إليه، ولذا قال جمهور العلماء إنه منسوخ به، وسيأتي. الحكمة في الغسل من الجنابة والله أعلم أن البدن بعد الجماع يصاب بالخمول والكسل والضعف، والاغتسال يعيد إليه نشاطه وحويته وقوته، والله لطيف بعباده. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعد الجماع فإنه أنشط للعود. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فتعميم الغسل بالماء أنشط نشاطا وقوة. يبقى هذا الحديث يا أخوانا نأخذ منه استدلال على أن خروج الماء من الرجل أو من المرأة يوجب عليه الغسل. الحديث الثاني، ودي بالكم احنا حديث رقم كام؟ 94. الحفظ الحفظ يا أخواننا الله يبارك فيكم لا تغفلوا، وإن كنا احنا بننشغل عن تأخير بعض الامتحانات والأشياء ديت، ولكن أنا آمل أن يكون الوازع من داخلنا، الوازع من داخلك هتفرق معك كتير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. إذا جلس، إذا شرطية فعلها جلس، شعبها الأربع بضم الشين المعجمة، قال ابن الأثير: والشعب النواحي، واختلفوا في المراد بين شعبها الأربع، والرجح أن المراد بها يد المرأة ورجلها، وهو كناية عن الجماع. جهدها بفتح الجيم والهاء، أي بلغ جهده وكده بحركته في العمل بها. جاء في بعض الروايات: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والمراد ختان الرجل وختان المرأة. فقد ألفأ رابطة للجواب وجلس ثم جهدها جملتان هما الشرط. قد حرف توكيد، وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، كما في هذا الحديث. اكتب عندك في الهامش: قد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. هذا في كلام العرب. أما في الكتاب أي القرآن تفيد التحقيق سواء دخلت على الماضي أو المضارع. أما في القرآن فهي تفيد التحقيق سواء دخلت على الماضي أو المضارع. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. الغسل الهنا للعهد الذهني، والعهد الذهني هو ما يكون مصحوبا معهودا ذهنا، فينصرف إليه الفكر بمجرد النطق به بمثل حضر الأمين. والغسل بضم الغين المراد به الفعل، ما يؤخذ من الحديث. الشعب الأربع هنا يد المرأة ورجلاها، وجلوس الرجل بينها أثناء الجماع هو أليق صفة من صفات الجماع، مع جواز غيرها ما دام العلاج في مكان الحرث وهو القبل. إن نفس العلاج بتغييب الحشفة موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. المراد بالجهد هنا الكد بحركته يكون مع العلاج، ويفسره رواية أبي داود: وألزق الختان بالختان ثم دهده. أن منطوق الحديث ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد الخدري. منطوق الحديث اللي هو حديث أبي هريرة ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد. كما لا يخفى عليكم المنطوق والمفهوم. المنطوق اللي هو ظاهر الكلام، المفهوم اللي هو عكس الكلام. وكما هو مقرر عند الأصوليين، إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمت دلالة المنطوق على المفهوم. إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمت دلالة المنطوق على المفهوم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسلم وغيره من رواية أم سلمة. حد بيكتب؟ طيب، مثال ذلك ما ثبت في مسلم من حديث أم سلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. فدل مفهوم الحديث على أن الثلاث يحرم والأربع يحرم. صحيح هنا ولا لا؟ ما هو الرضعة ما تحرمش والاثنين بيحرموش، يبقى الثالثة تحرم والرابعة تحرم. فدل مفهوم الحديث على أن الثلاث يحرم والأربع يحرم. اكتب: وروى مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم. وبالمناسبة كلمة مشبعات لا أصل لها، ده من كلام بعض أهل العلم، لأن ضابط الشبع صعب، مش هنعمل بقى أشعة على بطن الولد ولا نوزنه قبل وبعد ونقول الولد ده مثلا ياخد 1/4 كيلو، لا، فضابط الشبع غير منضبط. معايا مشايخ؟ فالصواب معلومات. تقول عائشة: ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
كتبت يا شيخ؟ كتبت الحديث؟ من أول رواه مسلم عن عائشة؟ تبقى سمعنا إياه كده؟
حسبك؟ لا، مكتوبة معلومات ولا مجموعات؟ ربنا يبارك فيك. أكمل.
ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. فدل منطوق هذا الحديث على أن 5 يحرم، فقدم على مفهوم الحديث السابق. ها؟ عايز أقول مسألة محدثة ميمونة. فقدم على مفهوم الحديث السابق. وضحت يا اخوانا القاعدة ديت؟ يبقى أنا عندي إيه؟ دلالة الإيه؟ المنطوق ودلالة الإيه؟ المفهوم. والله الدلالتان اتفقا خير وبركة. طب حدث تعارض بين دلالة المفهوم ودلالة الإيه؟ المنطوق. إيه اللي يقدم؟ المنطوق يقدم على الإيه؟ على المفهوم. يبقى مسألة إن إحنا نقول ناسخ أو مش ناسخ، لعلكم تذكرون لما تكلمنا في بداية أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، قلنا إن التعارض ظاهري ولا حقيقي؟ أحسنتم، من رؤية إيه؟ المتكلم أو القارئ. قلنا العلماء سلكوا مسلك، المسلك الأول وهو الأولى بكل ما أتينا من سبل، مسلك الجمع. الجمع يعني إيه؟ الدليل ده شغال والدليل ده شغال. طب عجزنا عن الجمع بننتقل إلى النسخ بضوابطه، عجزنا عن النسخ ننتقل إلى الترجيح، عجزنا عن الترجيح ننتقل إلى التوقف إلى أمد ولا أبد؟ بالميم ولا بالبه؟ بالميم. إلى إيه؟ إلى أمد. كويس، نرجع بقى نطبق هذا الكلام على ما بين أيدينا من الإيه؟ من الأحاديث. إن منطوق الحديث ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد الخدري، واخد بالك؟ ودليل النسخ ما رواه الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال. صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الإسماعيلي إنه صحيح على شرط البخاري، وهو صريح بالنسخ. ويؤيد هذا الحديث الآية الكريمة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الشافعي: الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع ولو لم يحصل إنزال. أما منطوق حديث أبي سعيد فليس منسوخا بحديث أبي هريرة، فإن الإنزال يوجب الغسل، قوله فقد وجب الغسل فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع العلماء. الحديث 95، وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. مفردات الحديث: احتلمت من الحلم بضم الحاء المهملة وسكون اللام، وهو عبارة عما يراه ويتخيله النائم في نومه من الأشياء، والمراد هنا إذا رأت المرأة في نومها مثل ما يرى الرجل من صورة الجماع وتمثيله. رأت الماء يعني إذا منها المني، إثر الرؤية المنوي المنامية كما جاء في رواية ابن ماجة ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل. ما يؤخذ من الحديث أن المرأة تحتلم في المنام كما يحتلم الرجل، فتتخيل العملية الجنسية في منامها كما يتخيل الرجل، فربما حصل منها إنزال. هذا التخيل المنامي لا يدل على نقص في الدين ما دام أنه يلم بفضليات النساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعه منهن ولم ينصح بمجاهدته وأسبابه، فهذا أمر طبيعي لمن عنده رغبة غريزية كبتها العقل الظاهر. فإذا غابت مراقبة هذا العقل تنبه العقل الباطن ليشبع هذه الغريزة الطبيعية. اكتب عندك في الهامش: ولا يلزم لنزول الماء أن يرى الإنسان ويتخيل في نومه المرأة أو المرأة ترى الرجل، لا يلزم. أستاذ شامد هو أصلا لا يوجد وجه التعارض جمنين من رواية إنما الماء من الماء، لكن لو أن النص مكتفى على الماء والماء ما كانش في تعارض، ولكن لما قالوا إنما دل على الحصر. إنما يعني ليس هناك ماء اللي هو الغسل إلا من ماء اللي هو المني، فهنا ده ظاهره التخصيص أو الحصر. فجاء حديث أبي هريرة اللي هو إذا جلس بين شعبها الأربع وجعل سبب آخر للغسل اللي هو إذا جلس والتقى الختان كما ورد، فما فيش بينهم أصلا تعارض إلا لمجيء ولفظة إنما. قلنا يا أخوانا الحتة اللي أنا أضفتها، لا يلزم من من نزول الماء التخييل في المنام كأن يرى الرجل المرأة أو ترى المرأة الرجل، بل قد ينزل الماء دون هذا، بل قد ينزل الماء دون هذا، ودي مهمة جدا، بل قد ينزل الماء دون هذا. يقول إن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء فعليها الغسل، إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، فالجنين يولد من نطفتي الرجل والمرأة، وهي نطفة الأمشاج التي قال الله عز وجل عنها: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ومن نطفتها يكون شبه الولد بها. بعد ذلك إثبات صفة الحياء لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله، وهذا إثبات صفة الحياء جاء من قول أم سلمة أم سليم، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإنكار دليل على الإقرار، وأيضا من قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآيات. يقول إن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي عادة يستحيا منها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. هذا الأمر إخواني ضابطه أن أي أمر من أمور الشريعة مهما كان دقيقا ينبغي أن نسأل عنه، ولكن عند السؤال ينبغي أن تختار الألفاظ المناسبة. يعني امرأة تسأل عالما، إن استطاعت أن تجعل الزوج يسأل فهذا هو الأفضل والأكمل. طيب عجزت والمسألة أو الأمر ملح، لها أن تسأل وتكني، ولا تستخدم الألفاظ الصريحة لأن هذا يخدش الحياء. طيب السؤال عن المسألة ليس له إلا لفظ واحد، وهذا اللفظ ذكره جعل الرجل يستحي ولم يسأل ويظل جاهلا، هذا مذموم. واضحة؟ يبقى أنا عندي بسأل عن مسائل ولها ألفاظ متعددة، أنا بنتقل ألفاظ المناسبة، ده أنا بكلم عالم وإمام، واخد بالك؟ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. يبقى هذا الأمر كما قال ابن عباس إن الله عز وجل كريم يكني. طيب تريد المرأة أن تسأل عن شيء معين، هناك تبقى ألفاظ كده تذكر للشيخ أو العالم يفطن ما تريد، يبقى ليس ثم داعي للتصريح. ومن أجل هذا نناشد أخواتنا النساء أن ينتبهن لهذا الأمر، ينتبهن لهذا الأمر، ولا يسترسلن مع أحد أجنبي في الكلام، بل الكلام يكون على قدر ما نحتاج إليه. فالسمع والبصر من الوسائل المنفذة إلى القلب، وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه: والذنوب جراحات، فرب جرح جاء في مقتل. الذنوب جراحات، فرب جرح جاء في مقتل. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا يشفع للمرأة ولا للرجل كون النية حسنة في إظهار الحكم الشرعي بأوضح الألفاظ، لا يشفع، لأنه لابد أن نتبع الأساليب الواردة في الكتاب والسنة. فأم سليمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ ليس هناك ألفاظ يعني أسر من ذلك، ما فيش. لدرجة أن بعض الروايات كانت أم سلمة وعائشة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحديث، فغطت كل واحدة منهن وجهها حياء، وهو الأصل في المرأة. ثم قالت: لقد فتحت النساء يا أم سليم، أو قالت: أو تحتلم المرأة؟ يبقى كأن الأمر غائب، يبقى هذا الذي قالته أو تحتلم المرأة ما حدث هذا منها، وخبرك. فإن طبائع النساء يختلفن. كذلك إخواننا الله يبارك فيكم، لابد أن نراعي هذا ونتقيد بالألفاظ. فشريعة ربنا عز وجل شملت كل مناحي الحياة، ما تركت من شيء فيه خير لنا في العاجل والآجل إلا وأرشدت إليه على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. أما أن الإنسان كما قال النووي رحمة الله عليه: ويضيع العلم بين ثلاث، وذكر منهن بين مستحي. ما معنى مستحي؟ يعني استنكف أن يأتي إلى المسجد، استنكف أن يجلس مع طلبة العلم، استنكف أن يسأل عن مسألة قال: أسأل إزاي ده الناس بحنا عرفاه، وإذا سألت يظهر جهلي أمام الرجل. لا، وعلى الجانب الآخر يجب أن نراعي حق المراعاة. عندما تسأل عن بعض المسائل كن كتوما، لأن القوم ما سألوك إلا لما استأمنوك، فلا تظهر ولا تتشدق بالكلام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة للعظة والاعتبار، واخد بالك؟ وإن ابتعدت فهو خير لك. واضح يا أخوانا ديت؟ يقول: إن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي عادة يستحيا منها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام، وليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. الأمر الثامن: مشروعية سؤال الإنسان ما يحتاج إليه في أمور الدين. الاحتلام المجرد عن الإنزال لا يوجب الغسل لقوله إذا رأت الماء. يعني معنى ذلك ممكن أن يتخيل الإنسان في منامه هذا الأمر، وبعد يشعر في منامه أنه أنزل، وعند الاستيقاظ لا يجد شيئا لأثره على ثوبه، هذا لا يعول عليه، لا يعول عليه. لما؟ لأن الشرع المطهر علق الغسل على رؤية الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء ليس معني بذلك أن يرى الماء في حالته، لا، بل إذا وقف على آثاره كأنه رآه. واضحة؟ إذا وقف على آثار الماء كأنه رأى الماء فيجب عليه في هذه الحالة الغسل. الذي يجد بعد استيقاظه من النوم بللا في ثوبه أو بدنه من ذكر أو أنثى لا يخلو من ثلاث حالات: أن يتحقق أنه مني فيغتسل ولو لم يذكر احتلاما، لأن العبرة الماء من الماء، فوجد الماء اللي هو المني وجب عليه الغسل. طب لم يحدث احتلام، أو ما احنا قلنا لا يلزم من نزول الماء في النوم الاحتلام، بل لعله ينزل لكثرته أو لزيادته عن المحل الذي يودع فيه. الأمر الثاني أن يتحقق أنه مذي، فهو نجاسة لا غير، يجب عليه غسلها وليس عليه غسل، وإنما يغسل ذكره وأنثيه. الثالث أن يكون جاهلا بكونه منيا أو مذيا، ففي هذه الحالة إن سبق نومه ملاعبة أو فكرة أو انتشار ونحو ذلك فالغالب أنه مذي، فيجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه ولا يجب عليه غسل. وإن لم يسبق نومه سبب خروج المذي فهنا يجب عليه الغسل، ويجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه احتياطا. الحديث 96 وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ طبعا كما تعلمون من باب التنبيه فقط، الشبه يكون من الولد للأبوين أو لأحدهما دون الآخر، وقد ورد في هذا النص الصحيح، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وجاء شبهه إلى أبيه، وكذلك في المرأة. ولكن هل يا ترى ثبوت الشبه بين الابن وأبيه يلزم منه إثبات النسب وإن أنكره الأب؟ لا يلزم. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ ثبوت الشبه بين الابن وأبيه لا يلزم منه ثبوت النسب إن أنكره الأب، ولكن يثبت النسب استئناسا نستأنس به، أما ثبوت النسب به من أصله هذا لا يشرع، بل الأدلة على خلافه. نعم، يعني أخونا يسأل عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. العلم عند الله عز وجل كما قال الأئمة نتركها على ما هي ولا تفسر، سبق. أما أهل الطب فتكلموا فيها بكلام نذكره، ولكن لا نجزم بأنه هو المقصود، واضح يا اخوانا ديت؟ لا نجزم بانه هو الايه، هو المقصود. قالوا ان هذا كلامهم، ان ماء الرجل يحتوي على اشياء ان سبقت الى بويضة المرأة يذكر، ونفس الاشياء موجودة في ماء الرجل اذا سبقت هي الى بويضة المرأة تؤنث. فقوله اذا سبق ماء الرجل، المعني بالرجل هنا اي خاصية التذكير في ماء الرجل، واذا سبق ماء المرأة اي خاصية التذكير في ماء الرجل. هذا كلامهم، حدثني به بعض اهل الاختصاص على قدر ما وصلوا اليه، لا نجزم به لاننا لا ندري. دول اكتشافات، قعدوا اشاعات وميكروسكوبات ويشوفوا الكلام ده كله وقالوا هذا الكلام. نحترم هذا العلم ونجله، ولكن اننا نجزم بان هذا هو المعنى المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقطع به. معايا اخر فضل؟ طيب. يقول مفردات الحديث: نعم حرف جواب يؤتى به للدلالة على جملة الجواب المحذوفة، فإذا قيل أتذهب فقلت نعم، فالمعنى نعم أذهب، فالجواب في الحديث تقديره نعم على المرأة غسل إذا احتلم. الشبه بفتحتين جمعه أشباه، وهو المثل والمشابه. قال في المصباح: أشبه الرجل أباه إذا شاركه في صفة من صفاته. ما يؤخذ من الحديث فيه ما في الحديث الذي قبله من إمكان حلم المرأة في المنام كالرجل، وأنها إذا احتلمت وأنزلت وجب عليها الغسل من الجنابة. وفيه أن شبه الولد ذكر أو أنثى بأمه يكون من سبب مائها الذي يلتقي بماء الرجل أثناء العملية الجنسية. طب خليك معي. هب أن الرجل لم يظهر فيه شيء من شبه أمه، خرج من ماءها ولا لا؟ بس يبقى ظهور الشبه محتمل ليس على سبيل القطع. يقول: فأي الماءين غلبا كان له الشبه. طيب ايه معنى غلب؟ يعني كان اكثر مثلا، يعني ما واخدين بالكم اخوانا؟ علشان كده مشايخ تجد، وركزوا في المعلومه دي، تجد ان المعلومات الشرعيه في الكتاب والسنه التي تعود لنا بالعمل والتنفيذ جاءت في غاية الوضوح، وأما المعلومات الشرعية التي لم يرد بها العمل جاءت معلومات عادية. ليس هذا نقصا في التشريع، ولكن هو ده اللي يناسبكم. لا نريد أن نتكلم معكم أكثر من هذا، فليس فيه فائدة لكم. فلما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو صغير ثم يكبر ثم يرجع، ايه العمل؟ فقال عز من قائل: يسألونك عن الأهلة قل هي ايه؟ مواقيت للناس والحج. بس يبقى الفايدة المرجوة من الهلال مواقيت للناس، مواقيت لبداية الشهور، مواقيت لعدة المرأة، مواقيت لأشياء كثيرة وعلامات. كن بقى نبحث ده، لا ده الأرض جت بينه وبين الشمس وميلت شوية فأصبح حلل، والكلام ده كله ملوش أي اعتبار. لذلك والله يا أخوانا، لو أن أصحاب العلوم الكونية وقفوا في البحث عند ما أمر به الشرع لأراحوا واستراحوا ووفروا كثيرا من المال لإسعاد البشرية، ولكن كله بقضاء الله وقدره. يعني أنا لحد دلوقتي على علم القصر ما فيش أي فايدة جات لنا من الصعود للمريخ. جبنا شوية رمل، طبعا عندنا رمل يا أخوان، وإحنا عايزين رمل، عندنا أزمة رمل ولا حاجة مثلا، ولا عندنا أزمة حجارة، ما الجبال ملانة على خير، واخد بالك؟ ما فيش فايدة. لما؟ خروج عن الشريعة وبحث فيما لا يعود علينا بنفع. طيب. يقول: وفيه أن شبه الولد ذكر أو أنثى بأمه يكون من سبب مائها الذي يلتقي بماء الرجل أثناء العملية الجنسية، فأي الماءين غلب كان له الشبه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه لهم، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. ما معنى سبق؟ نقف ولا نتكلف، واخد بالك؟ لأن ركزوا في دي برضه، هي معلومات. بعض أهل الطب بيفهم الكلام على مزاجه، ومش من حقك، ده انت راجل بتاع طب المفترض كما بتذهب إلى أبو قراط وغيره والمراجع اللي جالك من بره تشوف أهل الاختصاص، فبيبدأ نتكلم بالتعريض فقط لو أصرح. فيبدأ واحد مثلا نفسه يخلف بنت، واخد بالك، قال له عم انا زوجتي جابت 15 عيل وعاوز اجيب بنت، بقى شوف لنا بنت. فيبدا الطبيب او الطبيبه يصف له اشياء ويتكلم معه بكلام ليس عليه دليل في الشرع، ويبدا يستغل مثل هذه الالفاظ. كذلك امراه عاوز اجيب ولد، بعض الطبيبات يقول لها طب افعلي كتوه كتوه كتوه. لا يا اخوان، الكلام ده بعيد، لان مساله السبقه هذه جاءت هكذا مبهمه ولم يأتي لها بيان ولا يعود علينا بنفع. وربنا عز وجل قال في التنزيل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والأمر كله من أوله يرجع إلى مشيئة المولى عز وجل. لله ما في السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا بدأ بها، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، إنه إيه؟ انظر، عليم قدير سبحانه وتعالى. عليم، مش هينفعك اللي زيك كده الصح ما تخلفش خالص، واخد بالك؟ لما عليم بحالك، جايز لو خلفت مثلا تعمل عصابه وتعمل لجان شعبيه، واخد بالك انت ازاي؟ ما احناش ضمننا، احنا مش ضامنين. فمن اجل هذا بحكمته عز وجل قال لك لا، ازاي ده؟ سيبه ما يخلفش خالص. وراح لكل الاطباء قالوا له: يا عم انت والست بتاعتك المفترض تخلفه كل ست اشهر، واخد بالك؟ ومع ذلك لحكمته منع هذا. يبقى نسلم لقضاء الله واجله وقدره سبحانه وتعالى، انه عليم ايه؟ عليم قدير. واضح يا اخوانا؟ قانون الوراثه عند الاطباء، كنا نامل ان يعني لا يذكر هذا الكلام ونحن في غنى عنهم. قال: هو انتقال العوامل التي تسبب في تشابه الذرية بالأب والأم بواسطة عملية التناسل في الحيوانات. واكتشفت أخيرا الصبغات باعتبارها أساسا ماديا بانتقال الصفات الوراثية، فيرث كل فرد من أبويه عند إخصاب البويضة بالخلية الذكرية. وليس هذا فحسب، بل إن تأثير الوراثة ضمن الجينات يمتد عبر القرون ليتصل بالأباء والأجداد. طب ماشي، إيه المشكلة يعني بقى؟ إيه اللي استفدتنا؟ ولا شيء. لذلك من الطرائف لما دخل عبد العزيز الكناني يناظر بشر المريسي. عبد العزيز الكناني سلفي قح، إمام، ولكن الله سبحانه وتعالى وله الحكمة خلقه على هيئة دميمة جدا، لدرجة كان يطلق عليه الغول لدمامته. فلما دخل والخليفة المأمون شافه وبشر المريسي شافه، قال: يا أمير المؤمنين، يكفيك من سوء كلامه قبح منظره. انت هتقدر تشوف ده، شايف شكله عامل ازاي؟ والازاي يعرف يتكلم؟ واخد بالك؟ عبد كان يسمعها، قال: طب انا هوريك دلوقتي، واخد بالك؟ وقال له: يا أمير، فبقدر الله، بقدر الله بقى. وهم قاعدين، عمرو بن مسعدة اللي هو الايه الوالي، الخليفه المهم بيبص لقى حته فرمه جبس هتسقط، فقال له: يا عمرو ادعو الصانع عشان يصلحها بدل ما تقع على تعور حد فينا يعني. فقام عمرو بن مسعدة قال: قطع الله يد صانعه، بيجامل بقى الامير. فعبد الكنان استغل، قال له: يا امير المؤمنين، قال: سمعتك تقول كذا وكذا، وعمرو بن مسعدة قال: قطع الله صانعه. قال: نعم، العيب على الصانع وليس على الصنعه. قال: إذن يا أمير المؤمنين، هذا عاب ربي لما قبح شكلي. شفت الذكاء بتاعه؟ طيب يا أخوانا، يعني هب إن أنت قعدنا نعمل لك بحوث لحد ما وصلنا لأنك إيه، وصلت لأبينا آدم، إيه اللي إحنا عملناه؟ ما هي دي الحقيقة. إيه بقى اللي تلف والدوران يعني، وأبحاث ومش أبحاث، واخد بالك؟ طبعا لا نقلل من قيمة هذا، ولكن أرجو أن ألا تحمل النصوص الشرعية ما لم تحتمل. بس ده اللي احنا بنحذر منه غاية التحذير، لأننا نخشى أن يأتي من يصعد علينا يقول لك بس خلاص بقى احنا هنبطل موضوع الزواج والأمر مفتوح. طب يا عم النسب، قال لك خلاص هنمسك كل عيل ونحلله ونقول ده ابن ده وده ابن ده وده ابن ده، ما تستبعدش يعملوها، ده عالم مهابيل، واخد بالك؟ فلا بد أن نحضر هذا جيدا، ولا بد أن نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. يقول: وليس هذا فحسب، بل إن تأثير الوراثة ضمن الجينات يمتد عبر الكل يتصل بالأباء والأجداد. فالعلم الحديث كشف أن ضمن الجينات تكمن أسرار يظهرها الله متى شاء، ومن ضمن تلك الأسرار الصفات والسمات والملامح التي تعطي الإنسان صفته وشكله واستعداده لكثير من الأخلاق والصفات البدنية والنفسية. وهذا الاكتشاف الجديد أظهر معجزة علمية نبوية في الحديث الشريف، وهو قوله: عسى أن يكون نزعه عرق. نعم، برضو خد بالك، طيب أقرأ بس كلام محمد علي البار وأعلق تعليق مهم جدا بحيث بس لا تختل عندك الأمور. قال: هذه كلمة مجزعة عن قانون الوراثة التي تنتقل بموجبها الصفات الخلقية من الأبوين إلى المولود. وخلاصة الكلام أن الصفات الوراثية إما أن تكون سائدة أو متنحية. فإذا كانت سائدة فإن وجودها في أحد الأبوين يكفي لظهورها في نصف الذرية. طبعا الكلام ده كله تجارب، ودايما يا أخواننا الله يبارك، خدوا بالك من التجارب بالذات بتتأثر بشيء ممكن يكون خفي، يعني ممكن يعمل تجربة بيثبت كل العوامل ويحرك عامل واحد، وهو بيعمل ممكن العامل ده يختل وهو لا يدري فيبني نتائج على أمور خطأ، واخد بالك؟ والكلام ده عاشرناه وجربناه في تخصصنا في علم الكيمياء وفي غيرها من بعض إخواننا. يبقى هو تجربة عملتها صفة متناحية وصفة سائدة. يقول: وإن كانت متناحية فإنها لا تظهر في الذرية إلا إذا كانت هذه الصفة موجودة في الأبوين كليهما دون أن تظهر عليهما، فتظهر على ربع الذرية ويكون الربع الثاني خاليا تماما من هذه الصفات. وبما أن الصفات الوراثية محمولة على ما يسمى بالصبغيات، وبما أن هذه الصفة تكون على هيئة أزواج في الخلايا الجسدية للأب أو الأم، فإنها تتعرض للانقسام الاختزالي في المبيض لتكون البيضة في الخصية ليكون الحيوان المنوي. ويمثل موضوع الوراثة قوله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. فالتقدير يكون في النطفة، ما الذي أدراك؟ وإحنا عندنا التقدير في النطفة ولا في الأزل؟ شفتم؟ لذلك دايما إحنا بنقول إيه؟ أنت راجل آمنت بالله وأسلمت وعندك قناعة كافية إن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أنت عمال بقى تلف وتدور علشان تقنع الناس بها ليه؟ قال: يا أخي اللي يؤمن يؤمن، ما آمنش عساه ما آمن، لن يعجز الله عز وجل. يبقى ما ينفعش، لأن بعض الناس يقول لك: لا، لابد أن ننشر الدين ونستخدم لكل قوم اللسان المناسب لمخاطبته. نعم، هذا مشروع على الجملة، ولكن لابد أن تستخدم اللسان بحيث لا يعتريه نقد بعد ذلك. يعني هم دلوقتي بيتكلموا عن الصبغيات والكروموسومات والصفة الثانية السيدة، الكلام ده فعلا موجود في كل كتب الوراثة. افترض بقى طلعوا لنا بعد يومين ثلاثة كده ولا بعد ساعتين ثلاثة قال لك: شوف بالأبحاث الحديثة الكلام ده مش موجود خالص، لا في صبغيات. أمال الصبغيات كانوا كان شوية لون تقريبا، كان عندهم عامة في عينيهم ما شوهاش، ما تستبعدش حاجة أبدا. طب لما يعني ما الداعي أن نحمل النصوص ما لم تحتمل تحت مسمى إيه؟ نريد أن يؤمن. طب الراجل اللي أمن ده كل الأدلة التي سقتها أنت له حقائق علمية، لحد ما قال لك: بس أنا أسلم أن هذا القرآن من عند الله، وأن هذا الرجل الذي نزل القرآن رسول من عند الله، دعوني أدخل في دينك مدخل. والراجل شغال في الأبحاث العلمية بتاعته كل يوم، والتالي الحقيقة العلمية التي أعطيتها إياه انهدمت انهدمت انهدمت. أقول لك: لا، أنا هرجع تاني زي ما كنت. لا يخل، لا، الله يبارك فيكم، افطنوا لهذا جيدا لأنها مسألة خطيرة جدا. طيب، يقول: فالتقدير يكون في النطفة، فإن الصفات الوراثية كلها تحملها النطفة المذكرة من الأباء والأجداد، وتحملها النطفة المؤنثة البويضة من جهة الأم من آبائها وأجدادها. فقوله فعسى أن يكون نزعه عرق تقرير لكيفية وراثة الصفات الوراثية المتنحية التي لا تكون ظاهرة في الأبوين ويكونان حاملان لها فتظهر في بعض الأولاد، والله أعلم. وبناء على هذه المعلومات سمعنا من يقرر ويقول ابتعدوا عن زواج الأقارب، وهنا مكمن الخطر. مكمن الخطر القرايب يعني ايه؟ هتجوز اختي؟ لا ده محرمه، اطلع فوق شويه. يبقى بنت عم او بنت خالي او بنت عمتي، مش هم ده الاقارب اللي هم؟ واخد بالك انت ازاي؟ طيب بالادله الشرعيه ثبت ان هذا حدث في عهد نبي صلى الله عليه واله وسلم، تزوج علي من فاطمه صح، وتزوج نبينا من زينب بنت جحش. علشان كده خد بالك الكلام ده غير سديد، كلام اجتناب زواج الأقارب غير سديد. غير سديد ايه؟ من ناحية الطبية، عشان العيال يطلعوا ايه؟ يطلعوا عيال جامدين كده ورجال. لا يا اخوان بالعكس، اقرأ بقى كده ايه في صفات الحسن والحسين وصفاتهم في سير أعلام النبلاء الخلقية والخلقية رضي الله عنهما وأرضاه. يبقى هذا الكلام يا أخوان كلام غير صحيح. وأيضا اليومين دولت كده إيه يقول لك لا روح حلل قبل ما تتجوز. طبعا دخل المعمل، يعني المعمل إيه ملوش لازم الكلام، وبعد ما كان البنت متدينة هو متدين ومتفقين بقى هيخلصوا البخاري في اسبوعين ومظبطين امورهم من الاخر، الممرضة بتاعتها قالت لو اتجوزتها كل عيل هينزل ميت، اوعى تقرب منها. الراجل سألها مش ينفعش يا اخوانا الكلام ده خالص. قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. انتبهوا وما كان ربنا. كل بقى نقول لك هاتش هذا صحيح عشان المأذون يكتب، دي قضية تانية خالص ممكن ما بتروحش وبتجي لك، يعني ما تشغلش بالك بها دي، واخد بالك. ولكن انا بكلمه ايه اللي هو ايه التحليلات. اصل التحليلات ده هي تشبه في بعض البلدان مسلك من مسالك الصحراء. كان عندنا واحد في القرية اي واحد يتجوز واحد يروح له الاول يقول له شوف لي البرج بتاعه، تاني يوم يروح يقول لك البرجين هيبهدلوا بعضهم اوعى تتجوز، واخد بالك. والتاني يقول لك لا برجين كويسين. وسبحان الله كنا نتابع نجد ان الكلام ياتي بالعكس، واخد بالك ساحر كذاب. وهذا ايضا من جمله الامور التي نحذر اخواننا منها، وليس هذا طعنا في الطب، ولكن هذه امور الشرع ما تكلم فيها، فلو كان فيها خير او شيء لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولكن صلى الله عليه وسلم تزوج وتزوج من الأقارب فليس فيه شيء البتة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومن